العظيمة جدا في كتاب الله. وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات أنه كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى، وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام علينا أن نبتدئ ببسم الله تبارك وتعالى، بسم الله خير الأسماء، بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نتحدث بما نشاء، ثم نفعل ما نشاء مما هو في دائرة الشرع. بعض الناس وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب القرآني، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين. المهم، هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، أنه أن يبتدئ الإنسان أعماله أقواله ببسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة في الكتابة أيا كانت هذه الكتابة، سواء كانت رسالة أو بحثا أو أي شيء، علينا أن نبتدئ كتابتنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا، تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ اهتمام الإسلام والأهمية التي يوليها النبي وأهل البيت لهذه الكلمة الكريمة. وحاول لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجودة. شنو يعني مجودة؟ يعني مجودة في خطها، متميزة في خطها. يعني مرة واحد يكتب رسالة مثلا بسرعة، ربما خط مو تمام، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود، بخط جيد، أن يعتني بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته المتقدمة: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود، بخط جيد، تعظيما لله تعالى، غفر الله له. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك. والحمد لله رب العالمين.
بريق الكلام.
إن العبادة حق العبادة هي كفيلة المؤمن في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
أعزائي المستمعين، ذكرت الآية السابقة لهذه الآية انتقاد القرآن الكريم لأهل الكتاب الذين تركوا كتبهم المقدسة ونسوا التعاليم التي تضمنها من أجل منافع مادية. وفي هذه الآية يمتدح القرآن أولئك المتمسكين بكتابهم وينفذون ما جاء فيه من تعليمات، خاصة الصلاة والدعاء. ومع أن الصلاة هي جزء من التعليمات التي ذكرت في الكتاب، إلا أنها ذكرت على حدة لأنها تتمتع بمكانة سامية لدى جميع الأديان. وجاء في رواية عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أن الصلاة هي شعار الدين. من هذه الآية نستنتج أولا، لا يكفي حفظ وتلاوة الكتب المقدسة، بل يجب العمل بها كي توصلنا إلى السعادة وتخلصنا من النار. ثانيا، أن صلاح الفرد والمجتمع مرهون بتنفيذ التعليمات الإلهية والإذعان لأوامره. أما الذين يدعون أنهم مصلحون اجتماعيون ولا يكترثون للتعاليم الإلهية فلن يحققوا ما يبغون.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
في هذه الآية، وهي آخر آية في هذه السورة، تتحدث عن بني إسرائيل إشارة إلى معجزة أخرى وقعت في زمن نبي الله موسى عليه السلام، ورآها الناس بأعينهم عندما ذهب موسى إلى الطور وعاد ومعه الألواح إلى بني إسرائيل وخالفوه وعصوا أوامر الله. عاقبهم الله عز وجل بأن قلع جبل الطور وجعله فوق رؤوسهم معلقا في الهواء، فخافوا أن يسقط عليهم وخروا ساجدين لهذه المعجزة، وعاهدوا الله أن يطيعوا أوامره. ولكن البعض منهم ارتد عن دينه فيما بعد. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل: أولا، أحيانا يري الله سبحانه وتعالى الناس قدرته كي يصحوا من غفلتهم. ثانيا، يجب أخذ الكتب السماوية بقوة والعمل بما جاء فيها. وثالثا، أن دراسة التعاليم الإلهية ليس كافيا، بل يجب تدريسها كي لا تنسى أو يتغافل عنها.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات من 72 وإلى 74 من سورة الأعراف المباركة.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
هذه الآيات تبين حاجة الإنسان الماسة إلى رب مالك ومدبر، وأنها أمر فطري. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ من جميع البشر مواثيقهم فأقروا له بالربوبية، وسيسألهم الله عز وجل عن هذا الميثاق يوم القيامة. ولم يذكر القرآن كيفية أخذ المواثيق من بني آدم، وتناوله المفسرون وقالوا فيه عدة آراء. فقال بعضهم إنه عندما يخرج الأبناء من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات يلقي الله فطرة التوحيد والبحث عن الحقيقة في وجودهم، وهذا السر الإلهي قد أودع في جميع البشر. لذا تجد كل إنسان يبحث عن الله في أعماق قلبه فيتعلق به، وهذا الميثاق حجة على جميع البشر إلى يوم القيامة، كي لا يقولوا إننا ولدنا لآباء مشركين فاتبعنا دينهم، أو إننا كنا غافلين ولم نكن نعرف ربنا. من هذه الآيات نستنتج: أولا، أن البحث عن إله هو أمر فطري في جميع البشر، لذا فإنه لا ينمحي بتغيير حياة البشر وتطورها طوال التاريخ أو بالتطور العلمي والتقنية. ثانيا، يجب ألا يؤدي احترام الأجواد إلى الانحراف عن الحق، كما أن أتباع عقائد وأفكار الأجداد البالية ليس له ما يبرره. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حمد. حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات، وفي هذه الحلقة استقبلنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ، وسؤالي الأول، ما هي الطرق الشرعية التي يثبت بها هلال شهر رمضان أو شهر شوال أو شهر ذي الحجة وباقي الأشهر القمرية؟
كذلك تحياتي لك يا أستاذ محمد. هناك يعني عند الفقهاء الشيعة طرق مشهورة لإثبات الهلال، والجدير بالإلفات أن نقول بأن هذه القضية ترجع إلى المكلف، يعني المكلف هو الذي يجب أن يطمئن بهذه القضية، والمسائل التي صنفت في هذه القضية كلها لأجل أن المكلف يصل إلى حال اطمئنان برؤية الهلال. يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة العدلين أو بانقضاء 30 يوما من الشهر السابق أو بالشياع المفيد للعلم، يعني بأن إذا الإنسان هو المكلف رأى الهلال فهذه قضية يعني لا كلام فيها ولا خلاف بأنه يثبت عنده ويجب أن يرتب عليه أحكام رؤية الهلال.
رؤية الهلال بالعين طبعا.
بالعين نعم.
المجردة
هذه محل نقاش، يعني لا نتطرق يعني شيئا فشيئا ندخل في هذا الموضوع. لكن الرؤية يعني إذا رأى الإنسان بصورة طبيعية الهلال يصبح هذه يعني تصبح هذه المسألة حجة له وعليه بأنه يرتب أحكام رؤية الهلال إذا كان في أيام ذي الحجة أو إذا كان في أيام رمضان يعني قبل حلول رمضان يعني ليلة رمضان أو ليلة شهر شوال. فيثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال، هذا هو المطلع الكلام في الرسالة الفقهية للفقهاء، يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس.
فإذا يعمل على حسب ما رأى،
ما رأى، هذا أولا. ثانيا أو بشهادة عدلين، يعني إذا لم يتوفر له رؤية الهلال، رؤية الهلال يستطيع أن يعتمد برؤية عدلين، يعني شخصين رجلين عدلين، فيستطيع أن يعني يتمسك أو يعتمد بهذا القول، يعني قول العدلين الذي يعني شرطه بأنه أن يكون من يعني يكون جنس الرجل.
نعم.
أو بانقضاء 30 يوما من شهر السابق، هذا بعد كذلك لا كلام فيه، بأنه إذا انقضى 30، لأن الأشهر القمرية إما 29 يوم وإما 30 يوم، فإذا انقضى 30 يوم طبعا بأنه دخلنا في الشهر الجديد، فهذا كذلك أشاروا إليه الفقهاء، وبمضي 30 يوما من هلال مثلا شعبان أو رمضان فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شهر شوال، وبشهادة عدلين الذي تطرقنا إليه حاليا وقلنا بأنه الشرط أن يكون رجلين، يعني عدلين من الرجال، ويعني لا يكفي الجدير بالإلفات بأنه أستاذ محمد لا يكفي بشهادة رجل واحد،
لابد رجلين،
رجلين شخصين، رجلين ولا برجل وكذلك بيمين، يعني هو يشهد ويحلف يمينا، مثلا رجلا آخر يحلف يمينا ورجل الأول يقول أنا رأيت والآخر يقول أنا أحلف يمينا بأنه أنا أقبل فلان، لا يجب أن يكون رجلين. ويتكلمون بأنه عفوا للمقاطعة، يتكلمون بأنه الرؤية يجب أن تكون رؤية اعتيادية، يعني لم يكونا ضعيفي البصر ولم يكونا قويي البصر بصورة أنها يعني يفوقون الحالة الطبيعية.
نعم. هذا بالنسبة طبعا للعين المجردة،
للعين المجردة، نعم، بأنه لا يكون الرؤية يعني البصر عندهم شيء يفوق الحالة العادية، فيكون يعني على حالة روتين.
نعم.
ففي حالة الروتين وفي حالة العادية إذا كان رجلان شهدا الهلال كما قالت الآية ومن شهد منكم الشهر فليصمه في شهر رمضان، هكذا. وأشاروا إليه الفقهاء، السيد السيستاني كذلك، السيد الخامنئي كذلك حفظهم الله، إلى هذه القضية.
بالنسبة للرؤية الآن حتى بالنسبة للمكلف كما تفضلتم في بداية حديثنا أنه المكلف يرى بنفسه، فهل ما تفضلتم الآن قبل قليل بأن الرؤية تكون اعتيادية، هذا فقط للشخصين العادلين أو كذلك للمكلف؟ يعني
للمكلف كذلك
أيضا، يعني المكلف
المكلف إذا كان قوي البصر يكون حجة له فقط،
نعم،
ولا للآخرين، يعني هو قوي البصر له حدة بصر، فهذا إذا رأى الهلال يصبح حجة له ولكن لا للآخرين.
نعم.
ولكن إذا أراد أن يعني يكون حجة للآخرين يقولون الشرط أنه يكون شنو، يكون الرؤية رؤية عادية اعتيادية.
فبناء على هذا الأمر الرؤية غير تقليدية، يعني لا يجب التقليد أو يجوز التقليد في هذا الأمر، بحيث أنه المكلف يقول أنا مرجع تقليدي يقول هكذا بأنه اليوم أول الشهر.
نعم.
فهل هنا التقليد جار أو أنه فقط الحجة فقط بالرؤية وشهادة شخصين؟ الآن تفضلتم.
نعم.
ثلاثة أمور.
نعم.
الرؤية والشهادة وانقضاء 30 يوم.
هناك مسألة بأنه كما تطرقنا إلى قضية الرؤية قلنا بشهادة عدلين، نعم، والرؤية مباشرة يعني هو المكلف يرى الهلال، أو يعتمد بشهادة العدلين، أو يكون هناك شيوع، يعني شاع في أوساط المسلمين بأنهم قد رؤي الهلال. فإذا وصلت القضية إلى حد الشياع يستطيع أن يعتمد ويركن إلى هذا القول.
يعني الشياع حالة رابعة.
كذلك، نعم، حالة رابعة بأنه يكون هناك شياع، يعني في وسط الإسلامي وفي ذلك الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، في ذلك الأفق الذي يعيش فيه الإنسان صار شياع، بأن الناس يعني أكثر الناس قالوا بأن الهلال قد رؤي، وهذا كذلك أحد طرق إثبات الهلال.
والتقليد أصلا غير موجود فيما تفضلتم،
لأن المسألة مسألة موضوعية وليست مسألة حكمية، يعني هو المكلف هو الذي يجب أن يصل إلى الاطمئنان، هذا مسألة. لكن هناك مسألة في قضية حكم الحاكم، كذلك مثل السيد القائد الخامنئي حفظه الله يقول بأن حكم الحاكم كذلك أحد طرق إثبات رؤية الهلال. سيد السيستاني في هذه القضية يقول بأن حكم الحاكم بنفسه لا يكون لنا طريقا لهذه القضية، إذا اطمأن بهذا الحكم، كما يشير إليه يقول إذا اطمأن بهذا الحكم يستطيع أن يكون هذا حجة له، يعني نفس الحاكم ونفس حكم الحاكم ليس لنا، يعني ليس موصلا،
لا يثبت
بوحده، لا يثبت بوحده ولا يستطيع أن ينهض بوحده لكي يثبت بأن الهلال قد بان،
إلا إذا اطمأن المكلف بحكم الحاكم.
الحاكم
أي حاكم هذا؟
الحاكم الإسلامي،
الحاكم الشرعي،
يعني الحاكم الإسلامي، نعم الحاكم الإسلامي، هم يقولون الحاكم الإسلامي. لكن سيد الخامنئي له رأي بأنه القضية قضية رؤية الهلال نكتفي به بحكم الحاكم ولا يقيد شيئا آخرا.
هذه من المسائل يعني فيها الأخذ والعطاء والكثير من الأسئلة،
نعم،
والنقاش،
نعم، نعم.
سأعود إن شاء الله لأكمل بعض من الأسئلة حول إثبات رؤية الهلال،
نعم.
لكن بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، نكمل معكم بقية الأسئلة في هذه الحلقة. شيخنا الفاضل، كنا نتحدث قبل الفاصل حول إثبات رؤية الهلال وتفضلتم بأربع طرق. الآن إذا صار هناك تعارض ما بين عدلين، تفضلتم بأن إحدى الطرق شهادة عدلين، فلعل السؤال يكون بهذا الشكل، بأنه إذا كان عدلين قالوا بأنه نحن رأينا الهلال،
نعم،
وجاء هناك أيضا معارضة، أو عدلين شهادة معارضة للحالة الأولية،
نعم،
فماذا يصنع المكلف في هذه الحالة؟
قالوا في قضية العدلين بأنه يعني هذه إشارة جدا لطيفة، أشكرك لهذه الإشارة. قالوا في قضية شهادة العدلين بشرط أن لا يتعارض مع شهادة أخرى، هاي نص الفتوى، لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها أول عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الإطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكما، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى رؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان. يعني أولا هذه العدلين، يعني هذا العدلان بما أنهم يعني متقومين بهذه الصفة يكفي في رؤيتهما، يعني لا يحتاج بأنه يقومان عند الحاكم ويشهدان عند الحاكم، لا، إذا شهد العدلان يكفي،
كافي
هذا، يعني ليس مرتبطا بوقوفهما عند الحاكم وشهادتهما في حضور الحاكم.
نعم.
يعني كونا متصفين بصفة العدل هذا يكفي،
هذا كافي للمكلف،
هذا كافي للمكلف.
نعم.
هذا أول. لكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما، يعني عدم العلم
لا يكون قد أخطأ.
فإذا علم بأنهما أخطأا
المكلف،
أحسن، بأن إذا علم المكلف بأنهما أخطأا أو اطمأن بأن هناك حدث خطأ لا يستطيع أن يحتج بهذه الحجة الشرعية. ومسألة أخرى بأنه رؤية هؤلاء، يعني هذان الاثنان، لا يعارضه رؤية أخرى أو شهادة أخرى أو شياع في جمعه.
ففي حال المعارضة ماذا يفعل المكلف؟
لا يستطيع أن يتمسك بشهادة العدل.
عليه أن يبحث عن دليل آخر.
نعم.
ألف شكر لكم فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر مجددا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على مشاركته القيمة، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بعد يومين من الغياب في بغداد، عاد عادل إلى بيته في النجف، وإذا به يباغت بباب البيت المشرع وبأمه المولولة الحائرة وهي في حالة يرثى لها، ومعها الأطفال وأم هشام، فطالعته بوجهها الشاحب وانفجرت بالبكاء نادبة متفجعة. أحمد وصلاح خرجا ولم يعودا منذ أول أمس، يا ويلي. فقاطعها عادل، وأين الباقون؟ فتابعت معولة، تفرقوا كلا باتجاه، ذهبوا يبحثون عنهما، علهم يعودون عنهما بخبر. ماذا سنفعل؟ أية مصيبة هذه يا رب؟ حاول عادل طمأنتها وهو يقبل يديها ويمسح دموعها، سوف أجد في البحث عنهما، لا تخافي، أبقي أنت مع الأطفال. والحقيقة أنه هو الآخر كان قلقا على مصيرهما، فردد وهو في ارتباك شديد متمتما يحادث نفسه، لابد أن يكون صلاح وأحمد قد اشتركا في التظاهرة، لابد أنهما مصابان أو معتقلان، ماذا بإمكاني أن أفعل لهما؟ هل بدأ الإعصار يضربنا يا ترى؟ وما هي إلا دقائق حتى طرق الباب طرقات متوالية عاجلة، فأسرعت أم عادل تمنع ولدها من التوجه لفتح الباب، وذهبت هي لتنظر من الطارق. فوجئت بشخص يقود دراجة بخارية، هو شاب نحيل لفحت الشمس وجهه فبدا كأنه تمثال من البرونز، فلما رآها أعطاها ورقة صغيرة مغلقة دون أن ينبس ببنت شفا، وأطلق دراجته للريح حتى توارى عن عينيها وهي تنظر إليه بحيرة وتمعن بعد أن فشلت في التحدث إليه. عادت الأم مسرعة والقلق يكاد يسرعها وهي تقرأ إلى الدكتور أبي هشام، ماذا يريدون؟ سلمت الورقة المطوية لولدها فأسرع إلى فتحها ليقرأ فيها، الأخ أبا هشام السلام عليكم، صلاح اعتقل وأحمد بأمان سيعود إلى البيت في وقت قريب، أما أنت فلا تتأخر في ترك البيت، السلطات تلاحقك، المخلص أبو ياسر. فتمتم، تاريخ اليوم، المسألة أخطر مما كنت أتصور. وقبل أن يبدي أي رد فعل مزق الرسالة في حين كانت أمه وزوجته تبحثان عمن ينقذهما من حيرتهما. طمأنها عادل بأن أحمد سيعود إلى البيت خلال أيام، أما صلاح فسيتأخر قليلا. أما هو فإنه مضطر للسفر فورا بصحبة عائلته، وأكد لها بأنهم سيعودون بعد شهر أو يسافرون إلى الخارج. فلطمت الأم وجهها بكلتا يديها وصرخت وقد فقدت صوابها: يا ويلي، ماذا تقول؟ يا أولادي، ما الذي يجري؟ دقائق أخرى وانتهى كل شيء. عادل يحمل طفله هشام وبيده حقيبة السفر، ونور تقود ابنتها آمنة، وهم على وشك الخروج من البيت وسط ذهول الأم وهلعها. في تلك الأثناء حضر أبو عادل ومعه ياسمين وزهراء. كانوا في إعياء شديد والدموع تلمع في عيونهم، والخيبة قد فعلت فعلها على ملامح وجوههم. بادر أبو عادل بالقول:
لم نجد لهما أثرا، لا في المستشفيات ولا في مراكز الشرطة، لعلهما خارج النجف، وفوق ذلك أضعنا ياسرا وشيماء، ما زالا يبحثان.
لكنه لما رأى عادلا مهما بالخروج وأم عادل مذهولة باكية، استدرج وقطع حديثه بالقول:
ما الأمر؟ إلى أين يا ولدي؟ أترحل مع عائلتك؟ ما الذي يجري؟ الوضع ملتهب، وإطلاق نار، وحواجز الأمن تنتشر في كل مكان، لا يمكنك التحرك بسهولة.
وقالت ياسمين والدموع في عينيها: أتتركنا هكذا وحيدين في هذا الظرف الصعب؟ من لنا معين سواك؟ من سيبحث عن أحمد وصلاح؟ قال عادل: أنا مضطر للرحيل، إن في بقائي هنا خطرا علي وعليكم جميعا، السلطة لن تستثني أحدا منكم إن بقيت بينكم وأنا مطلوب، وعمليات البحث جارية عني، إن رحيلي عنكم يجنبكم الخطر والأذى، أحاول أن أجنبكم المتاعب، افهموني جميعا أرجوكم. لم يكن أحد يصدق ما كان يحصل. لقد اعترى الذهول الجميع، وأخذ عادل وزوجته نور يودعان الكل واحدا واحدا بالعناق والقبلات والدعوات، فيما كانت الدموع هي التي تتكلم فقط. وحاول عادل خنق دموعه اللاهبة في عينيه ومنعها من أن تسيل على خديه، لكن دون جدوى، إذ إنه ما كاد ينظر إلى وجه أمه حتى انفجر بالبكاء كالأطفال، فضمته معانقة وهي تشهق شهقا بالعويل المر، وقالت وقد أعيت الغصة كلماتها:
وداعا يا نور عيني، حماك الله، سأفتقدكم جميعا واحدا واحدا، سأموت من بعدكم، أرجو أن يكون قلبي مخطئا في حدسه، نجاك الله أنت وأهل بيتك وتعودون إلينا بخير، انتبه إلى سلامتك وسلامة عائلتك.
وظلت آمنة متشبثة بملابس جدتها وهي تصرخ:
لا، لا أريد الذهاب، اتركوني عند جدتي وأنام في حضنها وألعب مع جدي، اتركوني هنا.
رغم أن أباها وأمها كانا يقولان لها إنها ستعود سريعا، لكنهم سادهم شعور غامض أنهم يودعون بعضهم بعضا لآخر مرة، وداعا لا لقاء بعده. وتقدم علي من آمنة فقبلها وأعطاها كرته الحمراء، وقال وهو يشهق بالبكاء: خذي الكرة، تسلي بها وتذكريني إذا لم تعودي،
سأتذكرك أنت والكرة. وتمتم أبو عادل يهذي وهو عاجز عن حبس دموعه،
من يدري لعله الوداع الأخير، من يدري.
هل بدأ الزلزال؟ وتسمر عادل مكانه للحظات وهتف بحزن لا حدود له، بلغوا سلامي إلى حبيبتي شيماء وحبيبي ياسر والغالي صلاح وعزيزي أحمد، أعادهم الله بأسرع وقت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام: التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد. قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: لي إليكم حاجة، فإن عاهدتموني على أن تقضوها لي قلتها لكم. فقال الحواريون: قضيت حاجتك يا روح الله، الأمر منك والطاعة علينا. فقام عيسى عليه السلام وغسل أقدامهم واحدا واحدا، فقالوا: كنا أحق منك بهذا. فقال عليه السلام: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر. وكذلك في السهل يثبت الزرع لا في الجبل. قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. قال بعض العلماء: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني. قيل: من نظر في عواقب الأمور سلم من آفات الدهور. قال أحد الشعراء: ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد، لكل غد رزق من الله وارد. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا، فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء.
حي على الصلاة، 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 حي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما